بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لله 100 اسم غير واحدة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لله 99 اسما إلا واحدا. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في كتاب الدعوات لأن أسماء الله عز وجل يدعى بها، كما قاله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله عز وجل جاء في القرآن وصفها بأنها حسنى، والمقصود من ذلك أنها بلغت من الحسن غايته ونهايته، فهي لا يقال إنها حسنة فقط، أسماء الله حسنة فقط، وإنما يقال هي حسنى، يعني أنها بالغة في الحسن غايته ونهايته، ولهذا جاء وصفها في مواضع متعددة في القرآن بهذا الوصف. وأسماء الله عز وجل يدعى بها وينادى بها، فيقال: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا رحمن ارحمني، يا لطيف الطفي، يا عزيز اعزني، يا قوي قويني، يا كريم اكرمني، يا لطيف الطفي، وهكذا. فيدعى الله عز وجل بأسمائه، والأسماء تنادى وتدعى، وكذلك يحلف بها، فيقال: والله، والسميع، والبصير، والعليم، ويقسم بها، فيقال ويتعوذ بها، فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكذلك الصفات أيضا يحلف بها ويتعوذ بها، فيقال: أعوذ بعزة الله وقدرته، ويقال: وعزة الله وكبرياء الله وعظمة الله وما إلى ذلك. وأما النداء فإنه يكون الأسماء، وأما الصفات فإنها لا تنادى، يقال: يا رحمن ارحمني، يا لطيف الطفي، لكن لا يقال: يا رحمة الله ارحميني، أو يا وجه الله حقق لي كذا، أو يا سمع الله أعطني كذا، أو يا بصر الله حقق لي كذا. فالأسماء والصفات لا تنادى، والأسماء تنادى، وكل من الأسماء والصفات يحلف بها ويستعاذ بها، يحلف بها ويستعاذ بها. وأورد هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من حفظها دخل الجنة، وفي بعض الروايات وكثير من الروايات: من أحصاها دخل الجنة. فهذا ليس فيه الحصر بهذا العدد، وأسماء الله عز وجل غير محصورة، وإنما تعرف من الكتاب والسنة، لأن هذا من نور الغيب التي لا يتكلم فيها إلا بوحي وبدليل، فما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات فإنه يؤمل به ويصدق به ويثبت على وجه يليق بكمال الله وجلاله، دون تشبيه أو تمثيل، ودون تحريف أو تعطيل، بل مع الإثبات والتنزيه، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المشابهة، فأثبت السمع والبصر في قوله هو السميع البصير، ونفى المشابهة في قوله ليس كمثله شيء، أي أنه له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، وهكذا يقال في جميع الصفات. وليس في الحديث حصر، وإنما فيه بيان أن من أسماء الله عز وجل هذا العدد وهذا المقدار، وأن من أحصاها وحفظها دخل الجنة. والمقصود بإحصائها وحفظها أن الإنسان يستخرجها أو يعرف دليلها من الكتاب والسنة، ويعني يدعو الله عز وجل بها، وكذلك يتعبد الله عز وجل بمقتضاها. فهذا هو المقصود بمقصود إحصائها وحفظها. وكما قلت ليس هناك حصر بهذا العدد، وأن أسماء الله لا تزيد على 99، وإنما هذا مثل ما يقال يعني عندي مبلغ كذا خصصته لكذا، يعني عندي مبلغ كذا خصصته لكذا، فهذا لا يعني أن عنده مبالغ أخرى يخصصها لأغراض أخرى، وإنما ذكر هذا من أجل قوله من أحصاها دخل الجنة، يعني هذا العدد من حصل منه أو حصل له إحصاؤه ومعرفته ومعرفة معانيه وتعبد الله عز وجل يعني بهذه المعاني التي هي مأخوذة من هذه الأسماء، فإنه يدخل الجنة. وليس المقصود الحصر فيها، وأنها لا تخرج عنها، وأنها لا تخرج أسماء الله لا تخرج عنها. وقد جمعها يعني بعض العلماء ومنهم الحافظ بن حجر، لأنه ورد حديث ليس بصحيح الذي سرد الأسماء عند الترمذي، يعني سردها لم يثبت، ولكن ذكر 99 ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، ولكنه لم يثبت عدها. وجاء في سنن الترمذي يعني ذكر عدها بعد هذا الحديث، وقيل إن هذا إنه مدرج وأنه مختلف يعني على بعض الرواة فيه، وأن فيه اضطراب فلم يثبت، ولكن استخرج العلماء يعني هذه الأسماء من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد استخرج الحافظ بن حجر يعني هذا العدد وذكره في كتابين من كتبه، أحدهما فتح الباري في صفحة 219، في صفحة 219 فإنه سرد 99 اسما، وكذلك في كتاب تلخيص الحبير فإنه أيضا سردها. والشيخ العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى فإنه ذكر يعني 99. وقد ذكرت في كتاب قطف الجنة الداني في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القرواني، ذكرت يعني 99، وذكرته مرتبة على حروف الهجاء، وذكرت مع كل اسم دليله من الكتاب أو السنة، وذكرت مع كل اسم دليله من الكتاب والسنة، وهو يعني في شرح هذا الكتاب الذي هو مقدمة ابن أبي زيد، فقد ذكرتها ورتبتها على حروف الهجاء، رتبتها على حروف الهجاء من الهمزة إلى الواو التي يعني في آخرها الوهاب. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله
ابن المديني
عن سفيان
بن عيينة
عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن دكوان
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة.
نعم.
رواية
هذه مر بنا أنه يأتي في بعض الأسانيد في نهايتها ما يقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يؤتى بكلمة رواية أو يرويه أو ينويه ينميه أو يبلغ به أو يبلغ به فيؤتى بمثل هذه العبارات. ولعل الوجه يعني في إرادها أنه أن من دون الصحابي أنه ما ضبط الصيغة التي قالها الصحابي ما ضبطها، فلا يعني ما ضبط أنه قال سمعت أو قال رسول الله أو عن رسول الله أو غير ذلك، فيأتي بعبارة تحتمل أي واحد منها، يعني معناها أنه مرفوع يعني ليس موقوف، لأن قوله رواية أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به هذا يدل على رفعه، لكنه يكون مع عدم تحقق الصيغة التي عبر بها الصحابي عندما أضاف ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الموعظة ساعة بعد ساعة. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق قال: كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية، قلت: ألا تجلس؟ قال: لا، ولكن أدخلوا فأخرج إليكم صاحبكم، وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده فقام علينا فقال: أخبر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا.
ثم ذكر باب الموعظة ساعة
ساعة بعد ساعة
ساعة بعد ساعة، يعني في أوقات مختلفة، يعني ليست متصلة أو متوالية، وإنما يكون ذلك في يعني في أيام يعني في بعض الأيام. وأورد هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان في منزله وكانوا ينتظرونه يعني عند بابه، فجاء يزيد بن معاوية النخعي ودخل وقال يعني قالوا: اجلس معنا. قال: أدخل أظهر أخرج به إليكم أو آتي وأجلس معكم. فدخل وخرج وآخذ بيده فقال: إني أخبر بمكانكم، يعني أعرف أنكم موجودين وأنكم تنتظرون، والذي يمنعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحولنا يعني في الموعظة في الأيام، يعني ليس دائما وأبدا. وذكر السبب في ذلك وخوف السآمة، يعني خوف السآمة والملل، لأنه إذا كان يحصل لهم في بعض الأوقات فإنهم يستعدون ويتهيئون ويشتاقون إلى, 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 إلى هذا اللقاء وإلى هذا الالتقاء بعبد الله بن مسعود ليعظهم ويذكرهم ويحدثهم. فكان قال: يمنعون من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحولنا بالموعظة، يعني خشية السآمة، يعني خشية الملل، وأنهم يملون ويكسلون ويصيبهم يعني كسل بسبب كثرة الموعظة وتكررها باستمرار، ولا يكون لها تأثير مثل ما إذا كان الناس يتشوقون إليها ويحرصون عليها ويستعدون لها وينتظرونها، فإن ذلك يكون أدعى إلى الإقبال عليها وإلى استيعاب ما يلقيه عليهم من الموعظة.
قال: حدثنا عمر بن حفص عن أبيه
حفص بن غياث
عن الأعمش
سليمان بن مهران
عن شقيق
بن سلمة أبو وائل
عن عبد الله
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. قال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
ثم لما فرغ البخاري رحمه الله من كتاب الدعوات عقبه بكتاب الرقاق، والرقاق هي ما يحصل فيه ترقيق للقلب، ويعني في ما يحصل فيه رقة القلب وخشية وخوف، يعني هذا هو المقصود بالرقاق. ويقال الرقائق لأنها يعني فيها تليين القلوب وترقيقها، وكونها يكون عندها يعني رقة وخوف وخوف من الله وخشية لله عز وجل، وذلك بذكر جملة من الأحاديث في أبواب متعددة يعني فيها ترقيق للقلوب وتخويف للناس، لأنها مشتملة يعني على هذه المعاني. فهذا هو المقصود. وبعض العلماء يعني يعبر بذلك بالزهد، وبعضهم يقول الزهد والرقائق، وبعضهم البخاري رحمه الله قال كتاب الرقاق، كتاب الرقاق، وقال يعني كتاب الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. والمقصود من ذلك أنه أورد فيه الحديث الذي فيه أنه لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، بخلاف عيش الدنيا فإنه متاع الغرور، ولكن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة الذي يعني الذي هو نعيم مقيم، وهو كما جاء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا جاء في حديث الكسوف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس الكسوف ومد يده ليأخذ عنقودا من العناقيد المتجلية ثم ترك، وعرضت عليه النار فرأى يحطم بعضها بعضا، ورأى بعض المعذبين فيها مثل التي حبست الهرة والذي يسرق الحاج بمحجنه، فكان رآهم يعذبون فتقهقر. والصحابة رضي الله عنهم ما رأوا الجنة ولا رأوا ما رأوا العناقيد المتدلية التي مد الرسول صلى الله عليه وسلم يده إليها، رأوا يده صلى الله عليه وسلم ممدودة ولكن ما رأوا، والله تعالى أطلع نبيه وأخفى عليهم مع أن الكل في القبلة والكل أمامهم، إلا أنه أطلع نبيه على هذا الذي عرضه عليهم الجنة ولم يطلعهم. ولما فرغوا من الصلاة سألوه قال رأيناك كأنك تتناول شيئا، قال عرض علي الجنة ورأيت أنا قيمة متدلية فأردت أن أخذ عنقودا، ثم قال تركت ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، ولو أخذت منه يعني عنقود لأكلتم ما بقيت الدنيا، يعني عنقود واحد يعني يحصل به يعني هذا النفع العام وأن الناس يأكلون منه إلى نهاية الدنيا، هذا نعيم الآخرة. والله تعالى شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا ما تكون علانية، يعني حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، وحتى يجتهد الناس في الوصول إلى الجنة، وذلك بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل يعني زلفا تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني كما سيأتي يعني موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت وغدوة في سبيل الله وراحة خير من الدنيا وما فيها، هذا كله يبين عظم نعيم الجنة، وأنه يعني ليس كما هو في الدنيا، وإنما عنقود من العنب يكفي لأن يأكل منه الناس إلى نهاية الدنيا كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أورد حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعم الله عز وجل على عباده كثيرة، وأعظمها أعظم نعمة أنعم الله بها على المسلمين نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أجل نعمة وأعظم نعمة، لأن بها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. نعمة الإسلام والهداية للإسلام والقيام بما جاء في الإسلام من أوامر تمتثل ونواهي تجتنب، هذا يكون في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، يكون في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ومن النعم العظيمة نعمة الصحة والعافية، كون الإنسان أعطي يعني في أعضائه يعني سلامة، فيبصر ويسمع ويمشي ويعني يقبض بيده، ويعني فهذه نعم من الله عز وجل في جسم الإنسان، على الإنسان يشكرها، وذلك باستعمالها فيما أمر باستعمالها فيه، والحذر من استعمالها فيما نهي عن استعمالها فيه. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، هذا يدل على أن الذي يربح يعني في هاتين النعمتين قليل، وأن الكثير يكون مغبون، يعني لم يحصل له الربح، وإنما حصل له الخسران والغبن، لأنه ما استفاد وما حصل الفائدة يعني من وراء هذه النعمة أو هاتين النعمتين: الصحة التي هي سلامة البدن وقوته والقدرة على فعل ما يريد من الخير، وترك يعني ما يريد تركه من الشر، ومعلوم أن ذلك على حسب الاستطاعة، وهذا فيما يتعلق بالمأمورات، لأن المأمورات مطلوب الاتيان بها على قدر الاستطاعة، وأما المنهيات فهي مستطاعة. لا يقال أن الإنسان يعني يترك المنكر إذا استطاع، فهو مستطيع، الترك مستطاع، ولكن الفعل هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع. ولهذا جاء في الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه، ما قال اجتنبوه إذا استطعتم، لأن الترك مستطاع والفعل هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع. فمثلا إذا قيل لإنسان: احمل هذه الصخرة، قد يستطيع وقد لا يستطيع، إن استطاع يحملها ولا خليها في مكانه، لكن إذا قيل: لا تدخل مع هذا الباب، هذا شيء مستطاع أنه ما يدخل، لأنه ترك، والترك مستطاع، ولهذا لا يقيد بالاستطاعة، يقيد بالاستطاعة الأوامر التي قد يستطيعها وقد لا يستطيعها، وأما لمنهيات فإنها مستطاعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن الترك مستطاع، والأمر هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان إنسان استطاع الشيء الذي أمر به فعله، وإن لم يستطع فإنه معذور، كما قال عليه الصلاة: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك الفراغ، الوقت، يعني الإنسان يحفظ وقته ويعمره يعني فيما يعود عليه بالخير، ويحذر من عمارته وشغله فيما يعود عليه بالشر. فمن أعظم النعم، أو هاتان النعمتان من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، يعني عنده يعني فراغ، يعني يستطيع أن يشغل في خير ويحذر أن يستعمله في شر، وعنده صحة وعافية يستعملها فيما يعود عليه بالخير ويحذر من استعمالها فيما يعود عليه بالشر. فهذا أول حديث يعني في كتاب الرقاق من صحيح البخاري، يعني فيه يعني بيان انقسام الناس إلى أن منهم من يكون رابحا وهم قليلون، ومنهم من يكون مغبونا خاسرا وهم الكثيرون، نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم.
قال حدثنا المكي بن إبراهيم،
هذا من شيوخ البخاري، وهو مكي بن إبراهيم ويقال المكي بن إبراهيم، وهو من كبار شيوخ الذين روى عنهم الثلاثيات. نعم.
عن عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند.
نعم.
عن أبيه.
نعم.
عن ابن عباس.
نعم.
قال عباس للعنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أنس، وهذا كان في حفر الخندق، وكانوا يحفرون الخندق، وكان عليه السلام يحفر معهم، وفيهم من يحفر وفيهم من ينقل التراب. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى يعني ما هم فيه من الجهد وما فيه من التعب، وكذلك ما هم فيه من قلة الزاد والطعام، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يعني هذا هو العيش الحقيقي، عيش الآخرة. وأما عيش الدنيا فإنه زائل، لأن الدنيا منتهية وما فيها منتهي، وأما الآخرة فهي باقية وما فيها باقي، وما فيها من النعيم المقيم الذي أعده الله لأهلها فإنه باقي لا نهاية له. الله عز وجل أبقى الجنة وأبقى أهلها فيها، وهم دائمون فيها ومستمرون فيها إلى غير نهاية، وعندهم النعيم المقيم الذي مستمر معهم ودائم معهم. فإذا العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، وأما عيش الدنيا فإنه زائل ولا بد وأن يزول، لأن الدنيا نفسها زائلة ومنتهية، فما فيها منتهي، وأما الآخرة باقية، ومن فيها باقون، وما فيها باق لا نفاد له، وإنما هو مستمر وباقي. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر،
غندر هو محمد بن جعفر،
عن شعبة
بن الحجاج،
عن معاوية بن قرة، عن أنس.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق وهو يحفر، ونحن ننقل التراب ويمر بنا، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم، ومثل الذي قبله.
قال حدثنا أحمد بن المقدام عن الفضيل بن سليمان عن أبي حازم
وهو سلمة بن دينار،
عن سهل بن سعد الساعدي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مثل الدنيا في الآخرة، وقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال باب مثل الدنيا في الآخرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
ثم قال مثل الدنيا في الآخرة، يعني أن نسبة الدنيا إلى الآخرة ليس بشيء، وأن الآخرة هي دار القرار ودار البقاء، وأما الحياة الدنيا فيها متاع الغرور. ولهذا صدر في هذه الآية في سورة الحديد: وفيما من الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وأنها يعني ليست بشيء أو نعيمها ليس بشيء يعني أمام نعيم الآخرة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان عظم شأن الجنة وعظم شأن الذي الأعمال توصل إلى الجنة, عظم شأن الجنة وعظم شأن الأعمال التي توصل إليها. فقال لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها, هذه الدنيا التي يعني يتنافس فيها المتنافسون ويتقاتل عندها الناس ويقتل بعضهم بعضا عليها, هذه الدنيا الغالية عند الناس هي لا تساوي أو موضع صوت من الجنة, يعني وهو الصوت يعني شيء خفيف جدا, خير من الدنيا وما فيها, خير من الدنيا وما فيها. فهذا بيان يعني عظم شأن الجنة وما فيها من النعيم. ثم ذكر عظم شأن الأعمال الصالحة التي تؤدي إليها, وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. غدوة في سبيل الله يعني يكون إنسان يغدو في الجهاد في سبيل الله في الصباح, أو يعني روحة يعني يكون في المساء, يعني سواء كان في الصباح أو في المساء. فغدوة خير من الدنيا وما فيها, وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فهذا فيه بيان مثل الدنيا عند الآخرة, وأنها ليست بشيء, وأن موضع صوت في الجنة خير من هذه الدنيا التي الناس يتنافسون فيها ويحرصون عليها ويهلك بعضهم بعضا يعني بسببها. وكذلك الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى هذا النعيم المقيم هي يعني العمل القليل يعني خير من الدنيا وما فيها, روحة في سبيل الله أو غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. نعم.
قال موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
نعم.
ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي قال سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. أورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأخذه صلى الله عليه وسلم بمنكبي عبد الله بن عمر, وهو الذي بين العضد وبين الكتف, يعني وضع يده عليه وفي هذا المكان, وهذا فيه فوائد: أولا فيها تعنيسه, وأيضا حصول البركة له بمس يد النبي صلى الله عليه وسلم له, ثم أيضا يعني تنبيهه إلى أن يستعد ويتهيأ للشيء الذي يعني يلقى عليه. وأيضا فيه كون ابن عمر ضبط الشيء الذي حدث به, لأنه عرف الحديث وتذكر الهيئة التي كان عليها حين حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث, وهو كونه وضع يده على منكبه. فهذه من الأشياء التي يستدل بها على ضبط الراوي, لأنه ضبط الحديث وضبط الهيئة التي يكون عليها عند التحديث بالحديث. هذا يعني يستفاد منه يعني فوائد يعني ترجع إلى مصلحة تحصل يعني لعبد الله بن عمر من ناحية حصول البركة له بوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه, وكذلك إيناسه, وكذلك أيضا أن يعني يكونه يعني يستعد ويتهيأ, وكونه يعني يكون متيقظا متنبها للشيء الذي يلقيه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كن في الدنيا كأنك غريب, والغريب هو الذي ترك وطنه وذهب إلى بلد آخر في غربة يعني لحاجة, فهو ينتظر قضاء هذه الحاجة ثم يرجع إلى بلده, وهو مشتاق إلى بلده وحريص على بلده. أو عابر السبيل الذي هو ماشي في الطريق, يعني ليس مستقرا في بلد وإنما هو عابر سبيل يعني ماشي في الطريق, يعني معنى ذلك أن الإنسان في هذه الدنيا في غربة, وكذلك هو في عابر سبيل وهو مسافر. ومعلوم أن المسافرين في الدنيا ينتقلون من بلد إلى بلد, والدنيا هي 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 فيها المسير إلى الآخرة, لأن عمر الإنسان كل يوم يمضي من عمره يقربه من الآخرة ويبعده من الدنيا, كل يوم يمضي يقربه من الأجل, يقربه من النهاية. ومعنى ذلك أن الإنسان يكون في هذه الحياة الدنيا يتزود للآخرة, يعني في هذا السفر الذي هو في الدنيا, لأنه في الدنيا مسافر إلى الآخرة. ولهذا يقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى, الناس يتزودون في أسفارهم الدنيوية وعليهم أن يتزودوا لسفرهم إلى الآخرة, والدنيا هي محل السفر إلى الآخرة, هي موطن السفر إلى الآخرة. فعلى الإنسان أن يعمر حياته في طاعة الله وطاعة رسوله والاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول
إذا أمسيت فلا تنتظر,
فكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء, يعني معناه أنك استعد لآخرتك حتى أنك تعتبر أنك دخلت في يوم أنك لا تكمله, ومعنى ذلك أنك تأتي بما يمكنك من ما هو زاد لآخرتك في ذلك اليوم. لا, إذا أصبحت لا تنتظر المساء, يعني معناه يعني توقع أو أنك ما تكمل ذلك اليوم, ومعنى ذلك أنك تستعد لأن الأجل قرب وتعتبر أن الأجل قرب. ولهذا كان بعض السلف يكونون على استعداد تام في يعني في دنياهم لآخرتهم, وأنهم دائما مستعدون للآخرة بالأعمال الصالحة. فقد ذكروا في ترجمة منصور بن زادان أنه قيل له لو قيل إن ملك الموت بالباب يعني يريد جاء ليقبض روحه ما كان عنده زيادة عمل, لأنه مستعد. يعني ما الإنسان الغافري إذا قيل له أنه سيكون كذا وكذا يستعد, لكن هذا مستعد دائما وأبدا. لو قيل له إن ملك الموت بالباب ما كان عنده زيادة عمل. وكذلك صفوان بن سليم ذكر في ترجمته أنه لو قيل له أن الساعة تقوم غدا, غدا قيام الساعة, ما كان عنده زيادة عمل, يعني معناه أنه مستعد. وهذا هو معنى قول عبد الله بن عمر فإذا أمسيت إذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, يعني معنى ذلك أنك اعتبر نفسك كأنك منتهي في هذا اليوم, فأنت تستعد فيه للأعمال الصالحة وكذلك في المساء. إيش بعده؟
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك,
وخذ من صحتك لمرضك, يعني الإنسان ما دام صحيح معافى فإنه يشتغل ويستعد للأعمال الصالحة لأنه عنده قدرة, بخلاف المريض فإنه لا يستطيع لأنه إذا حصل مرض لا يمكنه. الإنسان يعني في صحيح معاه يصلي قائم يركع ويسجد ويقوم, وإذا مرض ما يستطيع يتحرك من فراشه. فإذا في الوقت الذي عنده الصحة والعافية يستعمله, يعني حتى إذا جاء المرض ويكون يعني ما يقدر على أنه يأتي بالعمل يكون قد استعد لذلك في حال صحته. يعني بخلاف الإنسان الذي يفرط فإنه إذا جاء المرض يعني ما عنده قدرة, وحال الصحة مضت دون أن يستعملها فيما يعود عليه بخير. إذا جاء المرض لا يستطيع أن يعمل, والصحة التي كانت قبل المرض ما استغلت وما يعني شغلت يعني في ما يعود عليه بالخير. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك, يعني معناها اعمر حياتك في هذه الحياة الدنيا حتى تجد ذلك أمامك إذا مت, لأن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة هو الموت, وكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته, هذا هو الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة. والإنسان لا يدري يعني متى يفجأه الأجل, قد يفجأه في لحظة من اللحظات, يعني مع أنه عنده أمل وعنده طول أمل وعنده رغبة في الدنيا وحرص عليها, ثم يأتيه الموت لحظة, فيكون الإنسان على استعداد تام. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الاستفادة مما يتلقونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فابن عمر لما سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الكلام: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله عن محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش عن مجاهد
بن جبر
عن عبد الله بن عمر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الأمل وطوله. وقول الله تعالى:
هذا الحديث من الحديث التي أردها النووي رحمه الله في كتاب الأربعين, لأنها من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنه أورد فيه يعني 40, وهي في الحقيقة 42, يعني زائدة على 42, وهي من جوامع الكلم. وابن رجب الحنبلي زاد 8 فأكملها 50, زاد 8 على ما أتى به النووي فأكملها 50, ثم شرح ذلك في كتاب النفيس عظيم اسمه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وهذا الحديث هو الحديث 40, هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عمر هو الحديث 40, وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: باب في الأمل وطوله. وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة, ولكل واحدة منهما بنون, فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا, فإن اليوم عمل ولا حساب, وغدا حساب ولا عمل.
ثم ذكر يعني باب في الأمل وطوله. الأمل هو كل إنسان يؤمل يعني في المستقبل, ويؤمل أنه يعيش, ويؤمل أنه يحصل دنيا, فيكون يعني ينظر إلى الحياة الدنيا وعنده أمل في بقائه وفي طول عمره وفي كثرة ماله, فيكون يعني نفسه متعلقة بالدنيا, ويعني همته متجهة إليها ومقصورة عليها. ف يعني والدنيا هي متاع الغرور, يعني هي ليس فيها يعني إلا التعب والنصب, والموفق هو الذي يستعملها ويستغل حياته بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أورد يعني بعض الآيات التي يعني فيها يعني هذا المعنى. ثم ذكر الأثر عن علي رضي الله عنه, وهو أثر عظيم. قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وهذا يعني أثر عظيم. ارتحلت الدنيا مدبرة لأن كل يوم يمضي يباعدك من الدنيا ويقربك من الآخرة وارتحت الآخرة مقبلة والإنسان يعني يستعد للمقبل ولا ينشغل بالمجذر. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في الشرح يعني كلام لبعض الحكماء مأخوذ من هذا الأثر يقول عجبا ممن يقبل على المدبر ويدبر عن المقبل عجبا لمن يقبل على المدبر الذي هو الدنيا التي ولت مدبرة ويدبر عن المقبل الذي هو الآخرة التي ارتحلت مقبلة. والأصل أن الإنسان يحرص على المقبل ولا يغتر بالمدبر لأن المدبر منتهي والمقبل هو الذي فيه البقاء وفيه النعيم وفيه الاستمرار يعني في النعيم المقيم الذي ليس فيه نكد وليس فيه يعني انقطاع وانقضاء بل هو مستمر ويعني كما قال أكلها دائم وظلها يعني معناها أن الجنة فيها النعيم المقيم. ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون في هناس من أبناء الدنيا وفي أبناس من أبناء الآخرة. أبناء الدنيا ما همهم إلا الدنيا وأبناء الآخرة همهم الآخرة فهؤلاء يعمرون حياتهم في وراء الدنيا والسعي وراء تحصيلها سواء عن طريق حلال أو عن طريق حرام لا يبالي. الحلال ما حل في اليد والحرام ما لم يصل إلى اليد وما يصل إلى اليد هو الحلال. فهذا يعني شأن الدنيا والافتتان بها والاشتغال بها والآخرة هي الباقية التي يستعد لها ويحرص عليها ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا من أبناء الآخرة الذي يعمرون حياتهم للوصول إلى الدار الآخرة على خير ولا تكون من أبناء الدنيا الذين همهم الدنيا ولا يفكرون في الآخرة ولا يشتغلون للآخرة فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا فإن اليوم اللي هو الدنيا عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل لأن الإنسان دار العمل هي هذه دار الزرع والآخرة دار الحصاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا أثر عظيم عن يعني جاء عن هذا الصحابي الجليل رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم بعده
قال بمزحزحه بمباعده بمزحزحه بمباعده
مزحزحه هذه الآية مزحزحه مباعده يعني ما يعني يزحزح يباعده يعني النار. نعم
قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأغراض فإن أخطأه هذا
الأعراض
وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بحيث خط خطا في الأرض وجعله يعني مربع يعني من جميع الجوانب, وخط في وسطه خطا خرج من يعني من وراء طرف من الأطراف التي هي الجوانب الأربعة. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن هذا الخط, أن هذا الإنسان وهذا الذي محيط به يعني أجله, وأنه لابد أن يصل إليه, وخط هذا الخط خرج من وراء ذلك المحيط, الخط المحيط. وقال عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان وهذا أجله يعني محيط به, والذي وراء ذلك الخط الذي خرج قال هذا عمله, لأنه يبحث عن شيء بعيد وعنده شيء يعني يحول دونه وهو الأجل, وأنه ينتهي أجله دون أن يصل إلى يعني ما يريده, لأنه يريد البقاء ويريد كثرة المال, هذا هو الأمل, يعني الأمل أن يحصل الدنيا وأن يحصل كثرة المال وأن يطول عمره ويبقى حتى يستفيد يعني من بزعمه من هذه يعني هذه الحياة الفانية وهذه الحياة الزائلة. وهذا فيه تقريب يعني للمعلومات يعني بالأشياء المحسوسات, ثم خط يعني هذا الخط الذي من الداخل.
I have a
الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خط يعني هذه الخطوط لأصحابه ليقرب لهم الأشياء المعقولة يعني بالأشياء المحسوسة، وذلك أنه خط مربعا يعني له زوايا أربع أو أضلاعا أربعة، وخط خطا في وسطه يعني متجه مع المكان المستطيل، لأن يعني حتى تجاوز أحد الأضلاع. وقال إن هذا الإنسان وهذا أجله، أي المحيط بأجله، وأنه لن يتعدى يعني هذا الخط الذي هو الأجل. وأما الأمل فإن أمامه يعني هذا الذي خرج من وراء الخط الذي هو الأجل، هذا هو الأمل الذي يفكر فيه ويؤمله، وأنه يعني حريص على طول العمر وعلى طول البقاء وعلى كثرة المال. وهذه الخطوط التي على هذا الخط المستطيل يعني هي الأعراض، فإن أخطأوا هذا نهشوا هذا يعني حتى يصل إلى الخط الذي فيه النهاية، ويبقى الشيء الذي وراء ذلك لم يصل إليه الذي هو الأمل، لأن الإنسان يعني ينتهي عمره وهو لم يحصل أمله الذي كان يؤمله، وأن يعني يطول عمره وأن يحصل دنيا. نعم.
قال حدثنا صدقة بن الفضل عن يحيى
بن سعيد القطان
عن سفيان
الثوري
عن أبيه
سعيد بن مسروق
عن منذر
بن يعلى
عن ربيع بن خثيم عن عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه
قال حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب.
نعم.
قال حدثنا مسلم
الخط الأقرب الذي هو الأجل. نعم. نعم.
حدثنا مسلم
ابن إبراهيم
عن همام
بن يحيى العوذي
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل بارك الله فيكم، بعض الأئمة يقول للمصلين قبل أن يكبر تكبيرة إحرام صلوا صلاة مودع، هل لهذا أصل؟
والله ما أعلم لهذا أصل، أقول لا أعلم لهذا أصل، الإمام يقول استووا ويأمرهم بالاستواء، وأما كون يقول صلوا صلاة مودع هذا ما أعرف له أصل. والأصل أن الإنسان في حياته في الدنيا أنه يعني يقبل على عبادته ويقبل على أعماله الصالحة، ومثل ما جاء في حديث ابن عمر الذي معنا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لكن كونه يقول الإمام يعني عندما يريد أن يدخل الصلاة يقول استووا صلوا صلاة مودع، لا أعلم شيء يدل على هذا.
يقول أحسن الله إليك، هل يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة عمه بعد أن طلقها؟
نعم يجوز، امرأة عمه يتزوجها لأنها أجنبية منه، يعني ليست من محارمه، يعني زوجة الأب هي التي لا يجوز يعني زواج بها، وأما العم يتزوج زوجة العم وزوجة الأخ كلها له يتزوج.
يقول بارك الله فيكم، أنا طالب وفي بعض الأحيان لا أستطيع أن أتصل على والدي شهرا كاملا ونفسي تتألم من ذلك، هل يعد ذلك عقوقا؟
احرص على الاتصال بوالديك مهما أمكن. وأما إذا كان ما عندك قدرة يعني مالية وأنك ما تستطيع، فأنت احرص على الاتصال بهم على قدر استطاعتك، وتكلمهم وتقول لهم يعني السبب الذي جعلك وهو قلة ذات اليد وأنك ما تتمكن، اعتذر لهم.
أحسن الله إليك، هل من السنة قول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة عند رؤية الإنسان ما يحبه من أمر الدنيا؟
ولا ما نعلم يعني شيء يمنع من هذا.
نداء الله تبارك وتعالى